طاعة أبي بكر وعمر رشد. ارتفعت الشمس في الطريق من خيبر، وبدأت حرارة الجو ترتفع، وانقسم الجيش إلى قسمين لا يرى أحدهما الآخر. نظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى من معه من الصحابة وهم في عطش شديد، وتحدث عن البقية فقال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ويبدو أن الجيش أطاعوا أبا بكر وعمر، فتمهلوا في المسير، فلحق بهم صلى الله عليه وسلم حين التهبت الشمس. يقول أبو قتادة: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا، عطشنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري، أي أعطوني إنائي. ثم طلب من أبي قتادة أن يحضر ميضأته، ودعا ربه، ثم جعل القائد يصب من الميضأة في الإناء، وأبو قتادة يسقيهم. تأمل الصحابة الميضأة فأدركوا أنها لن تكفيهم، فتزاحموا وتكابوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، أي الخلق والعشرة، كلكم سيروى. أيقن الجند بمعجزة ستحدث، فانتظموا وفعلوا ما أمرهم به نبيهم، فسقاهم حتى قال أبو قتادة: حتى ما بقي غيري وغير رسول الله. ثم صب رسول الله فقال: لاشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. شرب أبو قتادة، ثم شرب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتوى شعبه وجنده في مشهد عسكري لا تعرفه الأمم. ثم واصلوا مسيرهم حتى نزلوا ببئر أو نبع ماء وهم جامين رواء. نزل الجيش وعسكر واستراح بقية اليوم، ثم واصلوا مسيرهم نحو واد قريب من مدائن صالح يسمى وادي القرى، وله اسم آخر هو قرح. كان واديا مليئا بالحدائق والنخيل واليهود والذكريات. ففي هذا الوادي تم اقتياد سلمان الفارسي عبدا بعدما سرق خاطفوه بقراته وباعوه على أحد اليهود، فظل عنده حتى اشتراه منه يهودي من بني قريظة. وصل الجيش فلم يجد مقاومة من يهود، ونزل القائد صلى الله عليه وسلم، ونزل خادم له اسمه مدعم، فتوجه مدعم نحو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومد يديه نحو الرحل الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، فحل رباطه وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش يتجه نحوه فينغرز في جسده. درس حول اختلاس مال الدولة. في وادي القرى توقف الجيش القادم من خيبر، وأناخ القائد صلى الله عليه وسلم ناقته، فتهادى خادمه مدعم ومد يديه نحو حبال الرحل ليحلها ويضعه على الأرض، وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش ينغرز في جسده. خر مدعم على الأرض وتفجر شلال الدم حتى لفظ أنفاسه، مشهد أثار غبطة المجاهدين فقالوا هنيئا له الشهادة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصدمهم بكلمات اقشعرت لها جلود ووجلت منها قلوب، حين قال صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. إذن فهو ذلك الشخص الذي أسلم حديثا، والذي استل من مغانم المسلمين في خيبر قطعة قماش متواضعة تلف على الخصر تسمى الشملة، استلها دون أن يعلم قائد الدولة ونبي الأمة. كلمات لا تنطق عن الهوى كشفت هول مد اليد للمال العام وعاقبة الفساد بحجة أنه مال الدولة. انطلقت الكلمات كالسهم فانغرزت في قلب مجاهد، فإذا به يتلفت ويبحث ثم يتقدم نحو قائده ويمد يده بسير نعال تافه يلف على القدم، اختلسه من الغنائم فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار. ثم نادى صلى الله عليه وسلم وزيره ابن الخطاب وقال له: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فانطلق بين الجند يعلنها كما أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه ذات يوم أن اختلاس إبرة من مال الدولة جريمة، فقال: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. انصدع قلب موظف من الأنصار بتلك الكلمات، فنهض نحو قائد الدولة ليقدم استقالته قائلا: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. استوعب المجاهدون أن جهادهم لا قيمة له إن لم ينضبطوا بتعاليم من يملك الجنة التي من أجلها خرجوا، وأن كون بيت المال لجميع الشعب لا يعني أن يفتي الإنسان نفسه فيمد يده إليه، وإذا كان الاختلاس قد أودى بفقير مجاهد في سبيل الله، فكيف بمن يختلس شيئا لا حاجة له به، بل جشعا وزيادة في الإثراء؟ وادي القرى درس لمكافحة الفساد. في وادي القرى كان القائد صلى الله عليه وسلم يؤسس لمكافحة الفساد في أعماق شعبه، لكنه لم يتركه بدون عقوبة ورقابة دنيوية، فبدون الرقابة قد يفسد الصالح. السرقة عقوبتها قطع اليد، لأن تأثيرها على أمن الشعب وهيبة الدولة مباشر، بينما الاختلاس والنهب يأتي تأثيره مدمرا بعد مدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع، وفرق بينها. فحكم بالقطع على من سرق إبلا من مرابطها، أو سرق ثمرا من أماكن تخزينه، لكن لو نهب إبلا ترعى، أو قطف بيده ثمرا وحمله معه خارج البستان، فلا قطع فيه، بل يحكم عليه بدفع ثمنه مرتين مع الجلد. حيث قال القائد صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. وهو أمر يمكن تطبيقه على من يختلس مال الدولة والشعب، ولكن كل هذه التشريعات لا قيمة لها، بل السلطة القضائية برمتها لا قيمة لها إن لم يطبق النظام على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لم يبرر القائد صلى الله عليه وسلم لذلك الفقير اختلاسه قطعة قماش من مال الدولة بحجة فقره، فالإسلام جاء لإنصاف الفقراء، ولم يأت للمتاجرة بقضاياهم وأزماتهم. وعلى الفقراء كغيرهم مسؤولية، وعليهم النهوض بها، فالجنة سيدخلها الفقير والغني، وكذلك جهنم. وبهذا المنهج يتحول الفقير إلى طاقة فاعلة ومنضبطة، لا إلى طاقة هائجة ثائرة تحطم كل شيء وتحرق اليابس والأخضر. فجيش محمد صلى الله عليه وسلم معظمه من الفقراء، ومع ذلك فهو قمة في الانضباط وتحمل المسؤولية. ها هي زوجته صلى الله عليه وسلم تقول: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر. إنها لم تقل نشبع من اللحم أو الفاكهة أو السمن والعسل، قالت التمر، بل حدثت ابن أختها أسماء ذات يوم عن موائد رأس الدولة فقالت: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله نار. استغرب الفتى فقال: يا خاله، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ثم ذكرت أن لقائد الدولة صلى الله عليه وسلم جيران يمنحونه من ألبانهم ويسقونه. تحدثت أم المؤمنين عن خيبر والتمر، فماذا عن أميرة خيبر؟ ماذا عن صفية بنت حيي بعد أن أسلمت؟ وهل زفت أم لا؟ زفاف صفية. غادر القائد صلى الله عليه وسلم وادي القرى بعد أشهر من رصد تحركات يهود الذين غدوا مسالمين حين أدركوا حجمهم وأدركوا أنهم في حقبة لا تسعفهم فيها الخيانة. ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم يتودد لهم، يتألف قلوبهم، بل ويصاهرهم. ففي طريق العودة إلى المدينة كانت صفية برفقة المجاهدة أم سليم، أم أنس التي لم يسافر القائد صلى الله عليه وسلم سفرة إلا وكانت ضمن جنده. كانت صفية تتأمل هذه الصحابية التي أحسن الله خلقها وخلقها، تشع كرما أنصاريا لا حدود له، وكأنها تقارن بينها وبين نساء قومها المهمشات اللواتي خلقن كما يقول كتابها المقدس من أجل الرجل، بينما ترى نساء مسلمات خلقن لخلافة الله وعمارة الأرض ومنافسة الرجال في الطرقات إلى الجنة. أسلمت صفية وانتهت عدتها، وفي الطريق وبالتحديد في مكان يقال له سد الصهباء توقف الجيش ونزل الجميع ونصبت القباب وهي الخيام الصغيرة، وأمضوا ليلة هادئة. وفي صباح اليوم التالي هيأت أم سليم ضيفتها فزينتها وزفتها لنبيها صلى الله عليه وسلم، وأقيمت مائدة متواضعة لم تغل من أجلها القدور، ولم يتوافر اللحم ولا الخبز، حتى الماء في ذلك الزفاف كان على الأرض، كان بقايا مطر. قام الصحابة بغسل الجلود ثم حفروا حفرا في الأرض ثم ألقوا عليها تلك الجلود النظيفة وضغطوها لتلاصق جدران الحفر، فتحولت الجلود إلى أوعية. ثم قال القائد صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. شارك الجند في وليمة قائدهم، فسكبوا السمن في تلك الجلود ووضعوا عليها الحيس، وهو خليط من معجون التمر والأقط المطحون، فأكل الجميع في ذلك الصباح الجميل. وكانت سنته في السفر والظروف الاستثنائية هي أن يعطي المسلم ما زاد عن حاجته للمحتاجين، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ثم ذكر أنواعا من المال يسن الاشتراك فيها، حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في الزيادة وهناك من يحتاجها. بعد وليمة صفية بدأ الهمس بين بعض الجند حول وضعها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد. وقال البعض: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. مضت 3 أيام والجيش بين غدران الماء، وبعدها حان الرحيل، فأمر القائد صلى الله عليه وسلم جنده بالرحيل، فجمعت الأمتعة وطويت الخيام والفرش ووضعت على ظهور الإبل، وركب الجميع والمتسائلون ينتظرون خروج صفية، فإن ركبت البعير بلا حجاب فهي أمه، وإن تحجبت وحجبها صلى الله عليه وسلم فهي زوجته وأم المؤمنين.